مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. والسلام من يريد الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوم، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم هو عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس الخامس والحلقة الخامسة من فقه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الهجرة، وهي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت مفصلا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدثا هاما في تاريخ هذه الدعوة الخالدة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يراد بالهجرة هي مفارقة بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة حينما أذن الله سبحانه وتعالى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كما نعلم هاجر منهم من هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى ثم الثانية، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ولم يجد قبولا، ثم بدأ يتقاطر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى المدينة حتى تكاثروا فيها. ومع ذلك يعني الذي دفعهم إلى الهجرة، إلى سواء كانت إلى الحبشة أو إلى المدينة النبوية، على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم أمور كثيرة. أولا الابتلاء والاضطهاد، فقد ابتلي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مكة ابتلاء شديدا، فعذبوا واضطهدوا، وقتل منهم من قتل، وهاجر منهم من هاجر، كل ذلك نكاية بهم وبدينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني الذي دعاهم إلى الهجرة إلى المدينة النبوية، وجود بيئة صالحة للدعوة تمكنهم من الإقامة والعيش فيها وممارسة شعائر دينهم دون خوف أو وجل أو اضطهاد أو تشديد. الأمر الثالث مخافة الفتنة على دينهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لقوا فتنة شديدة في دينهم، يراد منهم أن يرتدوا عن هذا الدين العظيم. فكما قال المؤرخون، كان الصحابة ما بين مفتون أي معذب على دينه، وخائف على نفسه، وفار بدينه في أرض الله الواسعة، فلقوا في هذا عنة شديدة. وكان من أول من هاجر إلى المدينة هي أم سلمة وزوجها رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما أراد أن يخرج بزوجته قال له كفار قريش: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فكيف تأخذ هذه المرأة وهي ابنتنا؟ فنازعوه فيها، ثم تنازعوا في الصبي وهو ابنها حتى خلعوا كتفه. ثم ذهب أبو سلمة لوحده إلى المدينة، وبقيت حولا كاملة، كل يوم تخرج إلى الصعيد تبكي على حالها حتى قيض الله لها من يحملها إلى المدينة رضي الله عنها وارضاها. وكذلك من الأوائل صهيب رضي الله عنه وارضاه، وهو صهيب بن الرومي رضي الله عنه وارضاه، فإنه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة أمسك به كفار قريش وقالوا: أتيتنا صعلوكا ثم أغناك الله فيما بيننا؟ فقال: إن تركت المال لكم أتتركونني؟ ثم ترك ماله لهم ودلهم عليه كيف وضعه في مكة، فذهبوا وأخذوه. وهاجر عمر وعياش وغيرهم، وأراد أبو بكر أن يلحق بهؤلاء الكرام إلى المدينة، فاستبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب أن يصحبه فيما بعد في هجرته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكاثر الصحابة الذين يهاجرون إلى المدينة. حين ذلك علم كفار قريش أن هذا الأمر قد توجه، فرأوا أنهم إن تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهاجرون إلى مكة فإنهم سيجتمعون وتكون لهم شوكة، ثم يأتي يوم ما فيهاجمون فيه مكة ويأخذون بثارهم منهم إلى آخره. فرأوا أن هذا الأمر لا بد لهم من تدبير، فاجتمع الملأ من كفار قريش في دار الندوة يخططون ويكيدون كيف يقضون على هذا الأمر. وقد أخبر الله عن هذا الاجتماع المشؤوم بقوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما اجتمع الملأ من قريش جاءهم رجل كبير في السن، أو جاءهم إبليس في هيئة رجل كبير في السن يدعي الحكمة على أنه من أهل نجد، فقدم إليهم. والسبب في أنه ادعى أي إبليس أنه من أهل نجد لأنهم تعاهدوا أي كفار قريش على أن لا يدخل من بي معهم في هذه الندوة في التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم أحد من تهامة، وأن لا يدخل أحد عليهم، وكانوا يعلمون أن نجد فيها من الدهاء والذكاء والحيلة الشيء العظيم. فتمثل الشيطان بهذه الصورة بصورة رجل من نجد حتى يقبلوه، لأنه ليس من تهامة، وكانوا يعلمون أن نجد فيهم ذكاء وفيهم، فدخل معهم على أنه يريد مناصرتهم، وقال قد علمت ما اجتمعتم عليه وما هممتم به، فرأيت أن أشارككم هذا الأمر. وبئس قوم يعني يجتمع معهم إبليس، فيكفيهم بهذا مهانة وخزية في الدنيا والآخرة. فلما اجتمعوا تشاوروا في ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننفيه في البلاد. فقال إبليس إن له منطقا حلوة، وإنه إذا نفي في البلاد سيجد قوما يقبلونه ويقبلون ما معه ثم يؤمنون به ثم يأتونكم. فقالوا إذا نحبسه. قال بئس ما صنعتم، فإن هذا الذي معه، يقصد هذا الحق الذي معه، لا بد أن يخرج وإن حبستموه. فاقترح أبو جهل أن يؤخذ من كل قبيلة، من كل بطن من بطون قريش، رجل شابا نسيبا قويا جلدا، ثم يعهد إلى هؤلاء الشباب أن يجتمعوا في ليلة واحدة فيقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، يعني يكون دمه أو المسؤول عن دمه مجموعة بطون من قريش وليس بطن واحدة، فلا تستطيع بنو هاشم المطالبة بثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلون بالدية. فأيد إبليس هذا الرأي، وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء مجتمعين. فلما تواطوا على ذلك وهموا به في الليل أن يفعلوه في الليلة القادمة، أنزل الله سبحانه وتعالى جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هموا به، وأمره أن لا يبيت في بيته في هذه الليلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأرضاه أن يخلفه في بيته وأن ينام على فراشه، ثم ذهب في ساعة الظهيرة إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري، فجاء متقنعا، أي يعني غطى بعض وجهه، إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما استأذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من هاهنا، يعني أخرج أهلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إنما هم أهلك يا رسول الله، لأنه كان قد عقد على عائشة فتكون زوجته وتكون أم رومان، يعني أم زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هم أهلك. فأخبره بعزمه على الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الهجرة. فقال أبو بكر الرفقة، يعني إني سأرافقك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني بتعت، اشتريت ناقتين وإني أعلفهما منذ 14 لهذا اليوم، لأنه كان يتهيأ لهذا الأمر ويعد له عدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني لا أقبل الراحلة الثانية إلا أن تأخذ مني ثمنها. فقبل أبو بكر ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته وأخبر علي أن ينام على هذا على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. واجتمع القوم 20 الشاب الذين كانوا أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا اجتمعوا عند الباب. فلما اجتمعوا ينظرون يتحينون فرصة ليدخلوا عليه ويقتلوه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وأخذ كفا من تراب وحثاه على رؤوسهم، وخرج من بين أظهرهم وهم لا يرونه صلى الله عليه وسلم. ثم لما طال انتظارهم جاء من جاء وقال لماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال قد خرج من ها هنا من عندكم يعني. ثم نظر فإذا على الفراش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ورتب أبو بكر هاتين الراحلتين، وأعد أهل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوه في جراب، فأخذت أسماء بنت أبي بكر نطاقها وقطعت منه شيئا وربطت به الجراب، فلذلك سميت ذات النطاق أو ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذهب أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور في جنوب مكة، لأن الذي يريد أن يذهب إلى المدينة يأخذ باتجاه الشمال، وهم أخذوا باتجاه الجنوب من باب التعمية على كفار قريش. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر ترتيبا عظيما عجيبا، وكل ذلك من باب أخذ الأسباب الشرعية التي أمرنا أن نتخذها. فمن ذلك أنه اتخذوا رجل اسمه عبد الله بن أرقد وليس أرقط كما يجد في بعض كتب السير بالدال وليست بالطاء كما حقق ذلك، ثم وعدوه أن يأخذ هاتين الراحلتين ويذهب بهما، وفي صبيحة يوم الثالث يرجع إليهما في الغار ليذهب معهما إلى المدينة. وكان عبد الله بن أرقد رجلا خريثا يعني عالما بالطريق، فتواطؤوا معه على ذلك. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، فإذا كان السحر نزل إلى مكة وغدا في نواديها ويتسقط أخبار القوم وماذا فعلوا وماذا قالوا، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار فيخبرهم بخبر القوم. وأمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه راعي غنمه عامر بن فهيرة خادمه أن يبيت عليهما في كل ليلة بالغنم، يريح غنم أبي بكر عند الغار فيحلب منها ويشرب من ألبانها، ومنها أن هذه الأغنام حينما تأتي إلى حول الغار فإنها تعفي أي تذهب وتطمس آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر حينما يذهب ويرجع إلى الغار رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من باب الاحتياط فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في هذا الغار 3 أيام، وكل ذلك من التعمية على القوم. فلما فقدت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهدت في طلبه، لم تجده في البيت فاجتهدت في طلبه وبعثت قصاص الأثر وهم القافة يبحثون أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوه، ووضعوا مكافأة عظيمة لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه اللي هو أبو بكر حيين أو ميتين، وضعوا له 100 من الإبل، حتى أنهم ذهبوا كل مذهب يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقف مجموعة منهم على فوهة الغار ونظروا، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو في خوف شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فلما رأى حزن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحزن إن الله معنا، كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغار طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريث حتى يدخل فيستبرئ الغار لئلا يكون فيه شيء يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهيئ الغار للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن استمر كفار قريش يبحثون هذه الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ كافة الأسباب التي يعني يتخذها العبد للسلامة من الكيد والمكر، فهو أولا اختفى في الغار، ذهب باتجاه الجنوب بدلا أن يذهب باتجاه الشمال، اتخذ دليلا خريثا ماهرا بالطريق وهو عبد الله بن أريقد، جعل أبو بكر راعي غنمه يريح عليهما كل ليلة ليعفي الأثر، اتخذوا طعاما كافيا لهذه المدة، كانوا يكلفون عبد الله بن أبي بكر بالتردد على القوم والرجوع إليهم بالأخبار، وهذا كله من باب الأخذ بالأسباب. إذن أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كافة الأسباب لنجاح هذه المهمة، وإلا فهو محفوظ من الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى حافظه وكافيه، وأن الله لن يسلط عليه هؤلاء الكفار، ولكن كل ذلك من باب أن يعلم أمته اتخاذ الحيطة والاستعداد والتخطيط لما يريدون. إذن هذا درس لنا في عملنا الدعوي، فالدعوة لا يكفيها العواطف ولا المشاعر ولا الأعمال التي تنطلق بدون تخطيط وبدون وعي وبدون دراسة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خطط لهذه المهمة تخطيطا عظيما فغيره من الدعاة والعلماء والقائمين على العمل الدعوي والإسلامي أولى بالتخطيط والاستعداد. بعدما استنفرت قريش جاءت تسأل حتى عن بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وسألوا أهل بيته أبي بكر عن أبي بكر فلم تخبرهم أسماء، فلطمها أبو جهل على وجهها رضي الله عنها وارضاها حتى سقط فرطها وهو الحلي الذي يوضع في الأذن رضي الله عنها وارضاها. مما ينبغي أن ينبه إلى بعض الأخبار التي قد ترد وهي ليست صحيحة في قصة الغار. بعضهم يريد حديثا أو خبرا أن الله سبحانه وتعالى أمر شجرة فنبتت على فم الغار تعمية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح. وفيه أيضا أن الأخبار التي لا تصح في هذا الموطن أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يلقم قدمه جحرا في الغار فتلسعه الحيات وكانت تتقاطر دموعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا يصح. أيضا منه أن أبا بكر قال لابنه عبد الله: أرأيت هذا الغار الذي اختفينا فيه؟ فإن حز بك أمر واشتد بك أمر فأتي إلى هذا المكان فإن الله يفرج لك، هذا أيضا ليس بصحيح. إذن الغار ليست له خصيصة يعني تعبدية بحيث أننا نزوره أو نذهب إليها ونكلف أنفسنا بزيارته، وكذلك غار حراء لا نكلف أنفسنا بزيارته ولا بالوقوف عليه ولا بالذهاب إليه ولا بالتصوير عنده، فإن اكثر الحاجة والمعتمر قد يأتي وأيامه معدودة بالنسبة للحرم فيمضي وقته بالذهاب إلى هذه المواطن إلى غار حراء وإلى غار ثور ويذهب هنا ويذهب هنا، ولو جلس يطوف بالبيت الحرام ويصلي لكان خيرا له وأزكى عند الله سبحانه وتعالى. لما هدأ طلب ومضت 3 أيام انطلق الركب الميمون باتجاه الساحل، إن لم يأخذ الطريق المعتاد وإنما أخذ بهم الدليل طريق الساحل من باب التعمية على كفار قريش رضي الله عن النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضي على عن صاحبه أبا بكر. وبينما هم يمرون بهذا الطريق إذ مروا على بني مدلج قوم من العرب وساروا في طريقهم، فرآهم رجل من بني مدلج فنظرهم فرجع إلى قومه فتكلم في نادي القوم: إني رأيت أسودة من ها هنا ولا أظنهم إلا أصحاب قريش محمد ومن معه، وكان معهم سراقة بن مالك في القوم، فقال: لا، هؤلاء قوم من بني فلان وليسوا محمد وأصحابه، يريد أن يعمي الخبر حتى يأخذ الجائزة لوحده. ثم لما هدى المجلس قام متخفيا وأمر مولاته أن تأخذ الحصان وتسرجها وتلقاه خلف الثنية، ثم ذهب برمحه يخطه من الأرض أن يخفيه، ثم ركب فرسه وطلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار أبصر القوم أن يبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعثرت به فرسه فسقط على وجهه، ثم أخرج الأزلام وهو كافر واستقسم بها فخرج ألا تفعل، خرج الذي يكره، ثم رجع وطلب النبي صلى الله عليه وسلم فساخت أقدام فرسي سراقة في الأرض إلى ركبتيها ثم سقط منها، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرسه الله منه وأنه لن يتمكن منه، فنادى محمدا صلى الله عليه وسلم وطلب منه الأمان، ثم رجع إلى قومه وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وقال له: إنك تلبس سواري كسرى. فتأمل هذه النبوة منه صلى الله عليه وسلم، رجل يطارده قومه يريدون حياته وحياة صاحبه وهو يقول لسراقه: إنك تلبس سواري كسرى. فرجع إلى قومه وكلما قال أحد عن هذا المجال أو الطريق قال: قد كفيتم ما ها هنا. فتأمل كيف سراقة في أول النهار يطلب قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أسره، وفي آخر النهار هو يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد كفيتم من ها هنا، أي لا تذهبون تطلبون هذا الطريق فليس في أحد يمكن أن تفوزوا به وتدركوا جائزة كفار قريش. في طريقهما أيضا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم خيمة فآوى إليها هو أبو بكر، فإذا هي خيمة أم معبد، فسألها: هل عندك من حليب؟ فقالت: ما ها هنا إلا شاة يعني قد قطع أو تركها الجهد لا تستطيع أن تلحق الغنم لجهد أصابها. فقامها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ثم حفلت باللبن، ثم احتلب وسقى أبو بكر ومن معه وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ملأ الآنية وتركه عند أم معبد. فلما جاء زوجها سألها: من ها هنا ومن أين لكم الحليب؟ فأخبرته بما وقع، فقال: صفي لي الرجل. فوصفت قال: هذا الذي تطلبه قريش، هذا الذي تطلبه قريش، يعني أدركوا هذه البركة التي فيه صلى الله عليه وسلم. ثم وهم في سفرهم هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب وكان من زعماء قومه وكان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم لعله يدركه فيفوز بجائزة قريش، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وعارض عليه الإسلام فأسلم، وأسلم بإسلامه 80 أو 80 بيتا من بيوت قومه. لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة بعض صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم قافلون من الشام معهم عيرهم وتجارتهم، فكسوا النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا أبيضا، وكسوا أبا هريرة ثوبا أبيضا أيضا. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في المدينة، علموا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه واصل إن شاء الله لا محالة، فكانوا كل يوم يخرجون في اتجاه مكة يتطلعون إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومعه. فإذا اشتدت بهم حر الظهيرة رجعوا إلى بيوتهم، فبينما هم يوم من الأيام رجعوا إلى بيوتهم إذا صعد رجل من يهود على أطم أي الجبل الصغير من آطام المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل هو أصحابه، فصاح بأعلى صوته للمهاجرين والأنصار يا معشر القرب العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول ما وصل إلى بني عوف بن مالك، فنزل هناك واستقبله أهل مكة أهل المدينة الرجال والنساء والأطفال، ثم لبث في المكان الذي وهو في بني عوف بن مالك. ثم لما كان من الغد انتقل وهو مكان قباء الآن وصلى فيه، أي صلى في مكان المسجد، ثم انتقل من بعد ذلك إلى المدينة. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة استقبالا حافلا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وظهر في هذا الموطن العظيم وموطن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبه أبي بكر، ظهر فيه ملحمة الحب العظيمة التي كان يكنها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجالهم ونساءهم وأطفالهم وإماءهم ومواليهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الأطفال ينشدون وكانت النساء تطل والموال والإماء تطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجاجير والسطوح وتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواري والصبيان ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قال بعض المؤرخين أن هذا النشيد إنما أنشده موالي المدينة والشباب المدينة والصبيان المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، لأن ثنيات الوداع هي في طريق القادم من تبوك وليست في طريق القادم من مكة. وبعض المؤرخين يقول أنشدتها هنا وأنشدتها هنا، فإنه كان الصحابة ينشدون هذا النشيد في مطلعه أو في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استقبل الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا حافلا عظيما مهيبا، يعني عجزوا أن يعبروا عما في نفوس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم له، خاصة أن كثيرا منهم لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قبل لا من النساء ولا من الموالي ولا من الصبيان، إنما الذين رأوه الذين سبقا بايعوه بيعة العقبة الأولى والثانية، وكذلك المهاجرون الذين كانوا في مكة وانتقلوا إلى المدينة. لما وصل في هذا اليوم العظيم المهيب إلى المدينة كان كل ما مر ببيت أو بعشيرة من عشائر الأنصار يعني استضافه زعيمهم فيقول له إلى ها هنا يا رسول الله إلى حيث العدة والعدد والمنعة، يعني هلم إلينا نحميك وننصرك، فيقول لهم جوابا جميلا فيه احترام لمشاعرهم جميعا دعوها فإنها مأمورة، إن أتركوا الناقة لأن كل منهم يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينزل في عنده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول لا أريد أن أنزل عندك ولا أريد أن أنزل عندك، وإنما يقول دعوها فإنها مأمورة، أي يخبرهم أن انتقاله من مكان إلى مكان ليس بأمره هو ولا برغبته هو صلى الله عليه وسلم، وإنما انتقاله بناء على أمر الله سبحانه وتعالى، وهو يسير حيث سيره الله في هذه الأرض إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في يعني المدينة حتى وصل إلى المكان الذي فيه مسجده الآن، المسجد النبوي الآن، سارت به ناقته صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى هذا المكان، ثم بركت ثم قامت وفتت ودارت ثم رجعت وبركت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأبواب أقرب إلينا؟ فقالوا باب أبي أيوب الأنصاري. فأخذ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متاع سفره، فأخذه وأدخله في بيته، فكل من جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم هلم إلينا، يقول الرجل مع متاعه، يعني إنني قد ذهب أمر استضافتي إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أما ثم لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري وجاء المبيت، صعد أبو أيوب الأنصاري وزوجه إلى الجزء العلوي من البيت، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفل البيت، فانكسرت جرة من الماء في ما يسمى الآن الدور الثاني في القسم العلوي من البيت، فكان أبو أيوب الأنصاري وزوجه يجففان الماء بقطيفتهما وليس لهما غيرها لئلا ينقض هذا الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال أبو أيوب الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك يا رسول الله تكون في الجزء الأعلى من البيت. فقال يا أبا أيوب السفل أرفق بنا، يعني يأتي الناس إلينا ويجلسون معنا وهذا أرفق بي وبمن يأتي. فقال يا رسول الله لا يمكن أن نمشي على سقيفة أنت تحتها، وهذا من إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يرى أبو أيوب أن يعلو على سقيفة يكون تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإجلال وهذا الفهم لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرانا بمثله. انظر أبو أيوب، انظر إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، لا يمكن أن يمشي فوق سطح تحته رسول الله إجلالا لرسول الله، وبينهما هذه المسافة من الفراغ وبينهما هذا السطح، ولكن من باب الإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم. وترى اليوم من المسلمين من يجعل رأيه فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. إذا كان يعني أبو أيوب لا يرى أن يمشي فوق سطح تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يرى المسلم أن يكون رأيه فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفوق هديه فوق منهجه؟ هذا لا شك أنه أعظم من كون الإنسان يمشي على سطح فيه تحته النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف المهيب وهو استقبال النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال الصحابة له رضي الله عنهم وأرضاهم، يوم مهيب وعظيم ولا يمكن أن نتحدث عنه في هذه العجالة الصغيرة، لأن مفردات المنهج طويلة جدا، وإلا فإنه يوم مهيب عظيم عجيب، يعني دمعت من عيون الأنصار وبكوا فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استقبلوه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم صامتا خاشعا لهذا الموقف العظيم، وكان الناس يحيون أبا بكر يظنون أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعلمون أي الرجلين أبا بكر أي الرجلين الرسول صلى الله عليه أي الرجلان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد حر الظهيرة أخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رداءه فجلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويتحدث مع أصحابه في بيته سعد بن خيثمة. هذا اليوم العظيم المهيب الذي أعز الله به الإسلام وانتقل به النبي صلى الله عليه وسلم من بلد الاضطهاد وانتقل أصحابه من بلد التعريب والفتنة إلى بلد يتفيئون فيه ظلال الهدي وينعمون فيه بالدعوة إلى الله ويتعبدون الله دون اضطهاد، هذا اليوم لما رأى الصحابة في خلافة عمر كيف يؤرخون لدولتهم اختلفوا هل نجعل التاريخ يبدأ من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أم من ميلاده. فقال الفاروق الملهم رضي الله عنه وارضاه إنما نجعله يبدأ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه اليوم الذي أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام. فانظر اقتران هذا التاريخ والتاريخ الهجري بعزة الإسلام. إذن وضع التاريخ واعتماد التاريخ وكتابة التاريخ الهجري إنما هو من الدين، إنما هو من الدين. ولا ينبغي أن نأخذ تواريخ اليهود أو تواريخ النصارى أو تواريخ الروم أو الفرس، ففي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هجرته ما يغنينا عن ذلك. كذلك متابعتهم على إجازاتهم، فإنه ينبغي أن يكون المسلم لا يتابعهم في إجازاتهم، وإنما يستقل بإجازته، ولا تكون إجازة المسلمين تابعة لإجازة اليهود والنصارى. بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية في هذا اليوم المهيب، وهذا اليوم الذي يعتبر فاصل في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بل في سيرة هذه الرسالة الخالدة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الناقة في هذا المكان، أول عمل بدأه النبي صلى الله عليه وسلم أن بدأ ببناء مسجده الشريف الذي هو عليه الآن في هذا المكان. وكان هذا المكان لغلامين يتيمين في حجر سعد أسعد بن زرارة، غلامين يتيمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منهما، وكان موضعا للتمر أي بيدر التمر أي تجمع فيه تمورهم، فقال بل نهبه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يقبله هبة، واشتراه بعشرة دنانير. من أين؟ من مال أبي بكر، من مال أبي بكر. فأبو بكر هو الذي اشترى مكان المسجد، فكل من صلى في هذا المكان إلى يوم القيامة فله لأبي بكر مثل أجره. وهذه خصيصة وميزة امتن الله بها لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان فهيئ، وكان فيه نخل فقطعت، وكان فيه خمسة قبور للمشركين فنبشت، وكان فيه خربات يعني بيوت الخربة قديمة في المكان المحيط فسويت بالأرض. ثم بدأ الصحابة يبنون المسجد، وساعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذا المسجد العظيم. فإذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي رأيناه، وهو موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي استقبال الأنصار والمهاجرين للرسول صلى الله عليه وسلم، فيه إجلال للكبير إذا قدم، فيه إجلال للكبير إذا قدم من استقباله والاستعداد له إذا كان من أهل العلم ومن أهل الخلق ومن أهل الديانة. نجد في هذا الموطن وهو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد في ذلك فضائل كثيرة ودروس كثيرة، منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حينما كان زعماء الأنصار ورؤساء العشائر يطلبون أن ينزل عليهم، فكان يتلطف ويقول لهم إنها مأمورة، دعوها أي دعوا الناقة فإنها مأمورة، لئلا يقول لهم يعني يعتذر لي اعتذارا صريحا لا أريد أن أنزل، فكان يقول دعوها فإنها مأمورة. أيضا فيه فضل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حيث اختاره الله لاستضافة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومكث في بيته 14 يوما إلى أن بني للنبي صلى الله عليه وسلم بيته الذي استقر فيه. أيضا نأخذ من هذا، من هذا الدرس الذي يعني سمعناه، المبادرة إلى بناء المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة واستقر أمره سارع ببناء المسجد. منها أيضا أن يكون المسجد هو الجامعة وهو الجامع وهو المنطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل ما يدور في من شؤون الدولة إنما يدور في المسجد، فكانت تنظم فيه أمور المشورة وأمور الحرب وأمور السياسة وأمور النظر في شؤون الناس، فكان المسجد هو منطلق العمل لهذه الأمة كلها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة ونادى الناس إلى الصلاة، ثم شاورهم فيما هم فيه من أمر. أمر مهم أخي الكريم، ينبغي أن نفهم في هذا الدين أنه لا انفصام ولا انفصال بين الوحي وبين الحياة، لا انفصال كما في النصرانية بين الوحي وبين الحياة. فأنت ترى كل الأمور كانت تدور في المسجد، هذا يشعرنا إلى أن حياة المسلم ينبغي أن تكون ارتباطها بالمسجد، ليس ارتباط المسجد اللي هو البناء الحسي الذي نراه من الطين أو من الطوب أو غيره، لا، بل هو الارتباط بالوحي. المسجد إنما كان يمثل للصحابة منطلق الوحي، مكان الوحي، مكان العبادة، مجمع الصحابة لأداء هذا الركن العظيم. فإذا ينبغي أن يكون منطلق الناس ومبتداهم ومنتهاهم هو الوحي، كما قال سبحانه وتعالى: ويكون الدين كله لله. من الدروس التي نأخذها من هذا الموطن العظيم، وهو موطن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه، إذ اختاره الله أن يكون بديلا للرسول صلى الله عليه وسلم ويضحي بنفسه في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، تحمد له وتشكر وتذكر له رضي الله عنه وأرضاه. من الدروس التي نأخذها هي منقبة لأبي بكر، فكان يفدي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فإذا ذكر الطلب أي أنه ممكن يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه مشى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا مشى ذكر الرصد أي الذين يترصدون للرسول صلى الله عليه وسلم مشى أمامه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك فيقول: إذا ذكرت الرصد مشيت أمامك، وإذا ذكرت الطلب مشيت خلفك. يريد إذا وقع أمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع به دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. منقبة أخرى لرسول لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن الله اختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، هو المنصوص عليه في القرآن أنه الصاحب، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. من منة الله على أبي بكر أن اختاره للهجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة عظيمة. من ميزات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن الله قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فخرج أبو بكر من هذه المعاتبة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له القدح المعلى في هذا الأمر. أيضا من الدروس التي نستفيده ونعرف فيه مزية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إنفاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما حزبه أمر الهجرة وأراده جاء إلى أبي بكر وأخبره بالخبر وأسره إليه وقال: أبو بكر الصحبة يا رسول الله. فهذه لا شك أنها ميزة، كون الرسول يتجه إلى بيت أبي بكر لا شك أن هذه ميزة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كونه ينفق على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ميزة عظيمة لأبي بكر. وحقيقة هذا الرجل العظيم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يوفي التاريخ حقه، بل رجل غير وجه التاريخ، وليس هذا موطن الحديث عن أبي بكر، لكنه رجل غير وجه التاريخ حقيقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي بيده، يعني الله سبحانه وتعالى جعل على يده بداية الفتوحات الإسلامية كلها، فهو الذي أطلق أو رفع راية الفتوحات، ثم كل الفتوحات التي تمت في عهد عمر وما بعده في الدولة الأموية كلها إنما الذي رفع رايتها هو أبو بكر، فكل فتح تلا فهو من سنة أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي جمع القرآن، وهو الذي ثبت الصحابة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقف الموقف المشرف في أمام المرتدين حتى أخضعهم. فمواقف هذا الرجل العظيم عظيم، ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي بماله أبو بكر. وبعض المفسرين يسمي سورة الليل سورة أبي بكر لقول الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال السعدي رضي الله رحمه الله في تفسيره: المنة لأبي بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الجسالة، فالمنة للرسول على أبي بكر. فلينبغي أن يعرف المسلم مكانة هذا الرجل العظيم في هذا الدين، وأن نربي أطفالنا على إجلال هذا الرجل العظيم ومحبته، فإن والله الذي لا إله غيره أن محبة أبي بكر أنها من دين الله، فإنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه ولا يزدريه إلا منافق. فلينبغي أن ترسخ محبة أبي بكر بل محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قلوب أبنائنا كبارهم وصغارهم. بعد ذلك، بعد ما استقر المقام وبني المسجد في المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ما المراد بالمؤاخاة لما نقرأها في كتب السير؟ المؤاخاة يقصد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن كثيرا من الصحابة وفدوا إلى المدينة وليس لهم عشائر وليس لهم أقارب وليس لهم مساكن وليس لهم أهلين وبعضهم ليس معه مال، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أي جعل كل رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين، وبلغت هذه المؤاخاة مبلغها وحققت هدفها الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل الأنصاري يقول لصاحبه كما في سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف: انظر إلى أي زوجتي تريد وإلى أي مالي، فخذ منه ما شئت ودع منه ما شئت. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. أيضا عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسموا نخل المدينة بين المهاجرين والأنصار، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم لأنه فيه إجحاف بأملاك الأنصار، وإنما قال: يساعدونكم في المؤونة ويقتسمون معكم الثمر. فهذه المؤاخاة ورب بها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثل في المؤاخاة بين هذه الأجناس الذين توافدوا على غير عشيرة تربطهم ولا قبيلة تجمعهم، إنما كان هؤلاء من مكة على اختلاف قبائلها، وهؤلاء من الأوس والخزرج على اختلاف قبائلهم، فآخى بينهم الإسلام أعظم مؤاخاة حتى تألفت قلوبهم وكانوا عباد الله إخوانا. وأثنى الله على هؤلاء الفريقين ثناء عظيما كما في أواخر سورة الحشر وكما في غيرها في قوله سبحانه وتعالى: فذكر المهاجرين فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هذه ميزة لهم لأنهم خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم، وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذان فريقان، إذن بقي الفريق الثالث وهو من هو؟ هو أنت أيها المسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فإذا من استغفر للصحابة مهاجريهم وأنصاريهم فهو منهم معهم، ومن سبهم ولعنهم فليس منهم. إذا عندنا المهاجرون وعندنا الأنصار وعندنا الذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. من هم إخوانكم؟ هم المهاجرون والأنصار. فمن قال ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقوا فينا بالإيمان فهو معهم وعلى طريقهم، ومن فارقهم ولعنهم وسبهم فليس منهم وليس معهم ولن يحشر معهم يوم القيامة من سبهم ولعنهم. فليحمد الله العبد إذا رأى نفسه أنه لا يجد في قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحب والإجلال والتقدير والمودة، ويرى أن هذا من علامات الإيمان لنفسه فيفرح به ويفخر، فيحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله من أتباع محمد ومن صلى الله عليه وسلم ومن الذين يوالون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سواء كانوا من أهل البيت أو من المهاجرين أو من الأنصار. من الدروس التي نأخذها في هذا الموطن: البدء بالمؤاخاة يدل على أن هذا الدين العظيم ليس هو دين عبادات وشعائر تعبدية فقط، بل كما أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ببناء المسجد، فكذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين القوم أي المهاجرين والأنصار. فهذا يدل على أن هذا الدين العظيم لا يقف على قضية الشعائر التعبدية وحسبك بها من شعائر، لكن هذا الدين عام وشامل لكل منهج ومنح من مناهج الحياة. أن الإسلام لا يكتفي أن يعلمنا أن الإسلام ليس هو شعيرة تكفي لأن تعلمك ما الذي بينك وبين الله، وإنما يدلك على كيف تتعامل مع إخوانك من المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، خالق الناس بخلق حسن. وهذه الثلاث الكلمات تمثل منهج حياة كامل. فالكلمة الأولى اتق الله تمثل علاقتك مع الله، واتبع السيئة الحسنة تمحوها تمثل منهجك مع نفسك كيف تفعل بهذه النفس، والثالثة تمثل علاقتك مع الناس وخالق الناس بخلق حسن. في هذا الدرس نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة، وهذه ميزة للأنصار أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم أن يشركوا إخوانهم المهاجرين بأموالهم وما أشبه ذلك. فتجد أن الصحابة من المهاجرين الأنصار لما عرض عليهم الرسول المواساة رفضوا إلا المساواة، وهذه درجة أعلى، يعني قال لا يكفي نواسيهم يعني بما يطعمهم ويسقيهم وما أشبه ذلك أو يؤويهم، بل عرضوا المساواة أن يقتسموا أموالهم ونخيلهم وكل شيء سواء بسواء يعني النصف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يرضوا أن تقسم أموالهم أي أموال الأنصار للمهاجرين، وإنما ارتفقوا معهم ارتفاقا يكفيهم المؤونة. بعد ذلك، بعد هذه المؤاخاة، ننتقل إلى المعاهدة. المعاهدة نقصد بها المعاهدة التي تمت بين يعني أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار من جهة، وبين اليهود من جهة أخرى. هذه المعاهدة يتكلم عنها المؤرخون كلاما كثيرا، ورويت في كتب السير والتواريخ بتفاصيل كثيرة جدا. بعض المؤرخين يرى أن هذه المعاهدة هي المعاهدة معاهدتان وليست معاهدة واحدة، ولكن في كتب السير كأنما هي معاهدة واحدة، يعني كتبت في وقت واحد. أعيد، بعض المؤرخين يرى أن المعاهدة معاهدتان وليست واحدة. الأولى كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، كتبها بين الأنصار والمهاجرين. المعاهدة الثانية بعد بدر كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود. هذه المعاهدات على حسب ما ذكره المؤرخون وأصحاب السير لا تثبت بسند كامل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ترد بأسانيد مراسيل وأشبه ذلك. لكن من جمع طرق هذه المعاهدات يرى أنها قد ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وإنما يستأنس بها استئناسا. هذه المؤاخاة التي تمت بين الأنصار والمهاجرين من طرف، وبين المسلمين واليهود من طرف آخر، هذه المعاهدة يعني تناولت أمورا كثيرة تحقق للفريقين، أي المهاجرين والأنصار من طرف، والمهاجرين من طرف والأنصار من طرف، وتحقق من طرف آخر بين المسلمين كجماعة وأمة واليهود كأمة أخرى لأنهم كانوا من سكان مدينة. تضمنت بنود المعاهدة أمورا كثيرة جدا لا أستطيع أن أسردها كلها، لكن تضمنت عدم الاعتداء، عدم الظلم، الوقوف في وجه الظالم أيا كان، عدم إيواء الظالم، يعني فيما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين واليهود من طرف آخر، أن الجميع حرب على من قصد المدينة واستهدفها، أن يشترك اليهود مع المسلمين في النفقة في الحرب إذا قصدت المدينة من شخص خارج المدينة، ألا أن يكون اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش، ولا يكون مع قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعاهدة التي ذكرت في كتب السير، أنا ذكرت لك أن أسانيدها كثيرة جدا وأخبارها كثيرة جدا في كتب السير والتواريخ، وهي كما قلت لك قبل قليل ليس فيها أو ليس لها سند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكتفي بهذا الحد من الحديث عن المعاهدة، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأول ما نبدأ به إن شاء الله هو الحديث عن عبر ودروس هذه المعاهدة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى، أو بين النبي وقع النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كما قلنا هي معاهدتان وليست معاهدة واحدة، هذه قبل بدر وتلك بعد بدر. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.